الثالث المرجع الثالث كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير. تعليم: لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. نعم، الله أكبر. بعد أن ننظر في الآية وليس فيها تفسير من كلام الرب عز وجل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرجع إلى إيش؟ إلى أقوال الصحابة، وعلل ذلك بأن القرآن نزل بلغته. ومعلوم أن من نزل القرآن بلغته فهو أعلم الناس به، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة بسورة قاف. سورة قاف الآن لو خطبت بها في سورة، لو خطبت الناس بسورة قاف ما يكفي، لأنهم لن ينتفعوا بها. غاية ما هنالك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد يكون منها، لكن لا يستفيدون تلك الفائدة. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القاف كأنما يكون هذا الأمر في عهدنا بخطبة الكلام العادي، لأنهم يعرفون المعنى تماما. فالقرآن نزل بلغتهم وكذلك نزل في عصرهم، فيعرفون القرائن التي يراد بها المعنى، لأن الحوادث تنزل ويعرفون القرائن. لهذا الآن أقرأ عليكم قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لو أن الإنسان قرأ هكذا لقال هذا يدل على أن السعي جائز وليس بحرام لقوله فلا جناح عليه، لكن الصحابة يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا يتحرجون من الطواف بينهما فنزلت الآية. إذن فكان لنزول القرآن في عصرهم كان له أثر في معرفة المراد. نعم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق. لو سألك سائل من أصدق الناس في طلب الحق بعد الأنبياء لقلت الصحابة ولا شك. ولهذا كان يرجع الواحد منهم ولو كان أكبر واحد في المجتمع إلى قول امرأة، إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. أفهمتم؟ كانت أناس من الأنصار يلومون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على كونه يأذن لعبد الله بن عباس وهو صغير أن يحضر مجالس الكبار. يلومون عمر: ليش تجي بابن عباس، تأتي بابن عباس ولا تأتي بأبنائنا؟ فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمده واستغفره. كلهم قالوا هكذا. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول إن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الإشعار بقرب أجله. قال: والله ما فهمت منها إلا ما فهمت. شوف الآن رجع إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولا للحق وإن كان من صغير، ولأنهم أسلموا من الأهواء. صحيح، أسلم الأمة من الأهواء هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، ورابعا والرابع والخامس القرآن الذي بلغته وفي عصر وهم أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء، هذا الرابع، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. المخالفات يعني مخالفات أمر الله، لأن المعصية يا أخوانا، وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. اللهم إننا نستغفرك المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق للصواب. والدليل على هذا قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فجمعوا بين التحريف فيما علموه وبين النسيان فيما كانوا يعلمونه من قبل. ليش؟ لأنهم نقضوا الميثاق. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال بعض أهل العلم: إذا نزلت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار، لأن المعاصي تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق للصواب. اللهم اغفر لنا. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الرجل لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه، بل قال هذا أساطير الأولين. بين الله السبب، قال: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يقدروا القرآن حق قدره. طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها واحد قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامس النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنه، والأحسن أن يقال عنهما لأن أباه كان صحابيا. أنه فسر ملامسة بالجماع، وبعض العلماء فسر الملامسة باللمس باليد. فإلى من نرجع؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس، ونقول المراد بالملامسة الجماع. وكما أنه قول ابن عباس فهو الذي يؤيد سياق الآية. الآية فيها ذكر الطهارتين الأصلية والبدلية والكبرى والصغرى، وفيها ذكر الحدثين الأصغر والأكبر. طيب، ذكر الطهارتين الأصلية والبدلية. الأصلية في قوله: فاصلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاطهروا. والبدلية في قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. الحدث الأصغر والأكبر. الحدث الأصغر: أو جاء أحد منكم من الغائط. الحدث الأكبر: أو لمستم النساء. ولو قلنا لمستم النساء لمستموهن، فإن ذلك لا يوجب إلا الطهارة الصغرى، فمعناها أنه أهمل في الآية ذكر السبب الثاني وهو الحدث الأكبر، وكرر الحدث الأصغر. وهذا خلاف البلاغة. ولهذا كان القول الراجح بل المتعين ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في الآية، أن المراد بالملامسة الجماع. انتهى الوقت أظن. أحسنت. نعم. خامسا، يعني المرجع الخامس، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، هذا واحد، وأسلم من الأهواء من بعدهم كذا. ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن. إذن المراجع كم؟ المراجع هذا الرابع، الجاد أبجد أربعة. نعم، أربعة: كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، كلام التابعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا كذا اللي بعده إيه، لكن التابعون، لأن التفسير للواو، أو أن فيها سقطا التقدير يعني التابعين. لازم تعدل إما هذا ولا هذا. إذن خلى التابعون أحسن، الخطب العراق أهم من الخطب الحسن. إذا أجمعوا التابعون على الشيء فلا يرتاب، فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ذكر هذا في رسالة له سميت مقدمة في التفسير، وهي رسالة مختصرة مفيدة جدا، وينبغي لطالب التفسير أن يرجع إليها. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مرتجعا وإن كان مجتهدا، مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن المرجع بعد الصحابة إلى أقوال التابعين، إذا أجمعوا فلا إشكال في أنه حجة، وإذا اختلفوا طلب الدليل. طيب، ما في معنى. ها المرجع الخامس: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم. إذا هذا آخر شيء، تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة أو بما تقتضيه الشرع. فإذا اتفق الشرع واللغة فالأمر واضح، وإن اختلف فمن الذي نقدم؟ الشرع. ولهذا قال: فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف به المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة، وفي الشرع هنا قوله هنا احترازا من الصلاة على غير الجنائز، فإن لها معنى شرعيا غير هذا. وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة. كيف الصفة؟ يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجينة المرأة، يعني وسط، هكذا جاءت السنة. ولا فرق بين أن يكون الرأس من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر. وأما ما يظنه بعض العوام الآن أنه لا بد أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، فهذا لا صحة له. يعني بعض الناس الآن إذا قدم الجنازة لازم يكون الذي عن يسار الإمام هو الرأس، وهذا مو صحيح. سواء كان الرأس عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام كله سواء. بل لو أردنا أن نرجع إلى العموم فيما يفعل الميت لقلنا يكون الرأس عن اليمين، لأنه في القبر يكون الرأس عن اليمين، لكن نقول الأمر واسع فيها. وأما ما يعتقده بعض العوام وأشباه العوام من أنه لا بد يكون الرأس عن يسار الإمام، فهذا لا أصل له. أحببت التنبيه لأن بعض الناس يعني يقول لازم، حتى عندنا مثلا إذا قدم الجنازة وكان رأسه عن نحو اليسار، نعم قال لا أدلها ما هو لازم. ولذلك أنا أقول للذي يقدم الجنازة من قبل البلدية، أقول احرص على أن يكون الرأس من الجانب الأيسر، علشان من أجل أن يعرف الناس هذا ولا ينكروا. نعم أي الآن الناس في اعتقادهم لازم يكون هو الأيمن من الجانب الأيمن الراس، هذا اعتقاد العوام، ونحن نقول لا، من الجانب الأيمن والأيسر كلاهما سواء، المهم أن تقف عند الرأس وعند عجيزة الأنثى. نعم طيب، إذن الصلاة هنا لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، هل المعنى لا تدعو لهم؟ لا، لا تقوم عليه مصليا بالصفة المخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود للمتكلم، لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر، منع الدعاء لهم أين الكفار على الإطلاق سواء بصلاة أو غيره فمن دليل آخر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أكمل أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا من القرآن، من السنة. استأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جاها عند الله وأكرمهم عند الله، استأذن ربه أن يستغفر لهم فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها مرة واحدة ومعه من أصحابه من كان معه، وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الناس معه، وأخبر أنه بكى رحمة بأمه لأنها من أهل النار، ومعلوم أن هذا من جهة الحنان، حنان الرحم والقربة، لا شك أن الإنسان يبكي أن فات أمه أو أباه الإسلام، فبكى الصحابة معه لأن المشهد مشهد ماضي. لكن هل وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبرها يدعو لها كما لو وقفت عند أي قبر من المسلمين؟ لا أبدا، لم يقف لهذا، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس امتثالا لأمر ربه عز وجل، عبد الله ورسول الله، لكنه زار القبر فقط وبكى رحمة لأمه من النار. وهل شفع لها أو لا؟ لا، ما شفع لها. هل شفع لأبي؟ لا، جاء رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. هكذا صراحة. فلما قف الرجل ناداه وقال له: أبي وأبوك في النار، حتى يسليه. ولا يمكن أن الرسول قال ذلك كذبا لأجل تسلية الرجل، بل نشهد بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن أباه في النار، والحمد لله ما في شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك، فنهاه الله. لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ نعم، أذن له أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، خفف عنه. فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون أبيه؟ وأيهما أحق؟ ألا أحق؟ لكن الرب عز وجل لا يقرب أحد عنده بالنسب، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أذن له أن يشفع لعمه لأن عمه نصره، نصره ودافع عنه وحصل معه في حي في شعبان وصبر على أذى قريش، وأعلن في قصائده المشهورة أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو إحدى المسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. سبحان الله، الله أكبر، سبحان مقلب القلوب. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، إذن فهو صادق ولا غير صادق؟ صادق. لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا كلام حصل به من الدود عن رسول عليه الصلاة والسلام وحمايته ونصره ما حصل من ذلك. لهذا أذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه شفاعة ليست لإخراجه من النار، لا، لكن لتخفيف العذاب عنه، لأنه ذب عن دين الإسلام وعن رسول الإسلام، لا لأنه عم الرسول. عم الرسول الثاني أنزل الله فيه آية يتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وتقرأ في الصلوات، ما هي آية، سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب، لأنه ما في خير. ولا ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام بل قام ضد دعوته. فالمهم نحن أطلنا في هذا ليتبين أن الأمر أمر الله، وأنه ليس، وأن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى القرابات. وكفى بذلك عزا وسلطانا لرب العالمين أن يكون ابن الكافر نبيا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه كافر ولا مسلم؟ كافر. حتى إن ابنه لما أمر بالتوحيد قال لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك بالحجارة. والعجب من بعض الناس، سبحان الله العظيم، يقول إن هذا عم إبراهيم وليس أباه، لأن العم يطلق عليه أب، كما في قوله تعالى واتبعت ملة أباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم إسحاق ويعقوب أعمام. فيقال نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك لا بأس، لكن أما أن نسمى العم أبا ويصرح به فهذا كذب على اللغة العربية، ما هو صحيح. وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرا أو أبو محمد كافرا، إيش يضر؟ هل يضرنا شيء؟ هل يضر الرسول شيئا؟ أبدا، بل هو مما يدل على عظمة الله عز وجل أنه يخرج أصفياء الخلق من أراضي الخلق في الكفر. لكن الحمد لله مسألة الخنا والأخلاق السافلة هذا لا يوجد، ولله الحمد، لا في إبراهيم ولا في محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ليس فيهم من تجرأ على الزنا والعياذ بالله أبدا، هم طاهرون مطهرون من هذه الناحية. لكن مثل الكفر الإيمان لا. الآن لو قلت الإنسان يا كافر كم تحد؟ كم من جلدة تحد؟ كم من جلدة يا جماعة؟ واحد قال لشخص يا كافر، ها؟ هو مسلم وهو كافر، لكن قالوا يا كافر، حار علينا بالنسبة لنا نحن، كم نحد؟ لا حد فيه، لا حد فيه، يضرب جلدات ترجعهم عن هذا القول. لكن لو قال يا زاني ولم تقم البينة يجلد 80 جلدة، لأن عيب الناس للزنا أغلظ وأعظم من عيبهم بالكفر. نعم، على كل حال نرجع التفسير إلى ما يقتضي إيش؟ إذا اختلف الشرع واللغة رجعنا إلى المعنى الشرعي. طيب، يقول ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم يعني ادعو لهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل وسلم على رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالا لأمر الله إذا جاءوا الناس بصدقتهم قال اللهم صل عليه امتثالا إيش لأمر الله. لم يقل دعاء آخر، ما قال اللهم اللهم أخلف على من أنفق، أخلف الله عليك ما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، ما يقول هكذا، يقول اللهم صل عليه، لأن الله قال صل عليهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون دعاؤه مطابقا للفظ النص. طيب، وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. السماء معناه باللغة العلو، وقد يراد به السماء التي فيها السقف المحفوظ، وكذلك في الشرع قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، المراد العلو، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، المراد السماء المبنية، وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، المراد بها السماء ذات التي السقف المحفوظ. قال الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. كيف التفسير المأثور؟ هل هناك تفسير مأثور وتفسير بالعقل والنظر؟ الجواب نعم، ما في شك. فمن فإمام المفسرين بالمأثور هو ابن جرير رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مؤلفين. قال الاختلاف الوارد في التأثير المأثور على أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، لأن الاختلاف في اللفظ مع اتفاق المعنى لا تأثير له، لأن قل القولان قول قول واحد ولا خلاف. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال المجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب. كم نقول؟ طيب هل تختلف؟ لا، أمر ووصى وأوجب. الأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر وصية من الله عز وجل، فنقول هذا الاختلاف لا يضر، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.